Bismillahirrahmanirrahim. Nadkhul al-an fi sifat allati laysa laha dhidd. وهي ايضا من الصفات اللازمة. قال المؤلف: معنى الصفير. الصفير قال مكي: حدة الصوت، أي كالصوت الخارج من ضغط ثقب. يقول المؤلف هنا: هو حدوث صوت زائد يخرج من الشفتين يشبه أصوات بعض الطيور، وأقوى تلك الحروف في الصفير هي الصاد لاستعلائها وإطباقها، ثم الزاي لجهرها، ثم السين لهمسها، وأقوى في المشدد ثم السكون. حروف الصفير هي حروف ثلاثة: الصاد والزاي والسين. معناه أن هذه تشبه عند النطق بها أصوات بعض الطيور أو الحشرات، فأقواها من حيث القوة الصاد ثم الزاي ثم السين. قل معي: ثم قال: الانحراف. الانحراف مع الرفض في اللغة هو الميل والعدول. الانحراف في اللغة هو الميل والعدول. قال: هو ميل الحرف بعد خروجه من مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان. قال في الروضة التعليق عندكم الحاشية: واللام أقوى انحرافا من الراء، وانحرافهما جميعا إلى الجهة اليمنى. يعني أن اللسان عندما تصعد تذهب إلى الجهة اليمنى، فتقول ال من الداخل ال، فاللسان تذهب إلى الأضراس العليا اليمنى، تذهب إلى الأضراس العليا اليمنى. وكذلك عندما تقول أر، هذه كذلك فيها انحراف يسير، بعكس اللام فيها انحراف أقوى. مع أن هذا فيه خلاف، فالجمهور على أن الانحراف إنما يكون ماذا؟ في اللام والراء، وبعضهم قال الانحراف في اللام دون الراء، والصحيح قول الجمهور. قل معي: مع الانحراف ال 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 لا تخليها في الوسط كذا ما بين، بل اذهب بها الى اليمين، اذهب بلسانك الى اليمين. ال ال اجعلها تلامس ماذا؟ الأضراس التي من هذه الجهة اليمنى. أر 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 أر، هذا معنى الانحراف. قال: ثم التكرير. والتكرير في اللغة إعادة الشيء مرة بعد أخرى، إعادة الشيء مرة بعد أخرى. قال: هو عدم استقرار اللسان عند النطق بالحرف راء. والمراد بدراسة صفة التكرير والاحتراز منها أو اجتنابها، خاصة إذا كانت الراء مشددة. وطريقة إخفاء الراء أنه يلصق اللافظ طرف لسانه بأعلى حنكه بحيث لا يظهر التكرير في اللفظ والسمع. وليس المراد بعدم ظهور التكرير هو ضياعه كلية وانحصار الصوت نتيجة للالتصاق المحكم للسان، فإن ذلك خطأ، وإنما المراد إخفاء التكرير واجتنابه فقط. هذه يقولون الصفة تدرس لأجل أن تجتنب، يعني تعرف أن الراء حرف يتكرر، هذا من صفاته، لكن عند النطق به لا تجعله يتكرر معك. قال الإمام مكي الحاشية: والراء حرف قابل للتكرير، ويظهر تكريره جليا إذا كان مشددا، عندما تقول أر يعني يكون مشددا يظهر أكثر. قال: فيجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره، فمتى ظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا، يعني إذا كان الحرف مشددا وتكرره يصير أكثر من اثنين، تقول أر هذه يمكن الآن 10. قال: ومن المخفف حرفين، يعني إذا كان مثلا ساكنا وكررته يصير ماذا حرفين أر، إذا لم تخفي تكريره، هذا معنى قوله. وقال ابن الجزري: وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة. المحصرمة معناه أن ينطقها بين اللام المغلظة أو الطاء. قال: شبيهة بالطاء، وذلك خطأ لا يجوز. وهذا تجده عند الأطفال وعند من يسمى بالألثغ، الرجل الألثغ هو الذي لا يحسن إخراج الراء بل يخرجها طاء أو لام مغلظة، فيقول أل بدل ما يقول أر يقول أل، هذا خطأ، بل يجب أن تخرج راء. قل معي أر 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 أين. ثم قال: التفشي، أي من صفات الغير متضادة، وهو في اللغة الانتشار كما هو عندكم. قال: وانتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين، عند النطق بحرف الشين. معنى هذا أن الشين قابل للانتشار. قال القاري وهو علي: قال: والمعنى أن الشين موصوف بانتشار الصوت عند خروجها حتى تتصل بحروف طرف اللسان منها مخرج الضاء المشالة، وأقصد بالضاء المشالة أبو عصا. الآن معنى الشين، قل أش. لاحظ أنه يبدأ من وسط اللسان ثم يستمر إلى طرف اللسان صوته. وهنا فائدة: التفشي في الشين وحدها عند ابن الجزري والشاطبي، عند ابن الجزري والشاطبي يقولون التفشي في الشين فقط هذه الصفة. وقيل مع الفاء، أي وقيل أن الفاء حرف متفشي عند صاحب درر الأفكار، وقيل مع الثاء عند صاحب الرعاية، وقيل مع الضاد، أي الشين مع الضاد عند بعض العلماء، وقال بعضهم في السين والصاد والراء، يعني بعضهم قال التفشي حتى في الصاد عندما تقول أص أس، يعني تلاحظ انتشار هذا، لكن الجمهور على أن التفشي في الشين وحدها. ثم قال: الاستطالة، أيوة من الصفات الاستطالة، ومعناها في اللغة الامتداد، ومعناها في اللغة الامتداد، استطال الشيء أي امتد. قال: وخروج امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، إلى آخرها. وما بين هنا إيش من حرف في استطالة؟ الحرف الذي في استطالة هو الضاد، الضاد هو الحرف المستطيل، فلعله سقط من هذه النسخة. يقول القاري: والحاصل أن الضاد حرف مستطيل، وإنما وصف بالاستطالة لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج اللام، والمعروف أن اللام من طرف اللسان أي من حافتيه، من هنا، والضاد من الحافتين جميعا إلى الداخل، اليسرى مع اليمنى. قال وللتحير بين المخرجين باعتبار واحد صعب اللفظ بها. انتهى كلام القارئ. وقال ابن الجزري واعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره، والناس يتفاضلون في النطق به، فمنهم من يجعله ضاء مطلقا وإلى آخر كلامه، يعني أن الناس يختلفون في نطق الضاد، فمنهم من يقول ضاء، وهذا غلط، لأن هذا أبو عصا تسمى الضاء المشالة التي تخرج من طرف اللسان، والضاد تخرج من أين؟ من حافتي اللسان بضغط الأضراس العليا على اللسان، على اللسان. قل معي أض. ما في خروج لسان، انتبهوا، تبغى تقول هكذا أض، يعني تجعل اللسان هكذا، لاحظ أض 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 بضغط ماذا؟ هذا الأضراس العليا على اللسان، فهي تخرج من هنا، الضاد تخرج من الحافتين. وهذا كما قالوا أعسر الحروف، هذا أعسر الحروف لأنه يشتبه بالضاء، يشتبه بالضاء. ثم قال اللين. معنى اللين في اللغة هو ضد الخشونة، وهو السهولة واليسر. قال هو خروج الحرف من مخرجه من غير كلفة على اللسان. وحروف اللين لم يذكرها وهما حرفان، الواو والياء، الساكنتان المفتوح ما قبلهما، ساكنتان المفتوح ما قبلهما. عندما تقول مثلا خوف، لاحظ الواو سهلة، أو تقول بيت، لاحظ الياء سهلة. هذا معنى اللين، السهولة واليسر. قل معي خوف، خوف، بيت، بيت، بيت. ثم قال الخفاء، أيضا من الصفات اللازمة الغير متضادة الخفاء. قال هو خفاء صوت الحرف ويكون في حروف المد لسعة مخرجها، ولأنه مقدر، أي مخرج مقدر، ولذا قويت حروف المد بالمد عند الهمز، عند الهمز أي عندما يأتي بعدها همزة فتمد وتكون قوية لقوة الهمزة، مثل المد الذي يسمى المد الواجب المتصل، العلماء. لاحظ أن الألف هنا صارت قوية لقوة إيش؟ الهمزة، مع أنها من حروف الخفاء لأنها مدية، وحروف المد خفية أي خفيفة. قال وخفاء الهاء لاجتماع صفات الضعف فيها، أيضا الهاء خفية، عندما تقول أه هذه الهاء خفية لأنها تجمع صفات الضعف كلها. قال ولذا قويت الهاء بالصلة، متى تكون الهاء قوية؟ عندما توصل بياء أو واو، عندما توصل بياء أو واو، متى؟ عندما يليها الهمزة في مد يسمى مد الصلة، مد يسمى مد الصلة، مثل ماذا؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لاحظوا أن الهاء هنا صارت قوية، امتدت، وصلت بماذا؟ بياء، لأن جاء بعدها همزة، فمد الصلة مقوي للهاء، وكذلك مد الواجب المتصل ومد الجائز المنفصل مقوي لحروف المد. قال ولذا قويت الهاء بالصلة إذا كانت ضميرا، يعني ضمير المفرد الغائب. انتهينا من الصفات، بقيت صفة واحدة مهمة أو بقيت صفتان. طيب صفة القلقلة والغنة، قال القلقلة، والقلقلة في اللغة التحريك والاضطراب، التحريك والاضطراب. قال هي اضطراب المخرج بالحرف عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، أو انفتاح المخرج والصوت بعد حبسهما يسمع له نبرة قوية، يعني يقرع هذا الحرف كأنه يقرع هذا الحرف الذي ينطق به. وحروف القلقلة هي حروف خمسة مجموعة في قولك قطب جد، فعندما تنطق بهذه الحروف ساكنة تكون قوية، والسبب في ذلك اضطراب المخرج، يعني عدم ثبوته، عدم ثبوته عند النطق بالحرف. فبدلا من أن تقول أق وتسكت ما تستطيع، إلا أن تحركه فتقول أق، هنا خرج الحرف كاملا. هذا الاضطراب في المخرج سبب ماذا؟ ما يسمى بالقلقلة، كأنه حرف مقلقل غير ثابت، والمقلقل هو غير الثابت، فهذا معنى القلقلة. قال سبب القلقلة لأن الحروف، لأن لحروف القلقلة صفتي الجهر الذي يمنع جريان النفس، والشدة التي تمنع جريان الصوت، فلما امتنع جريان الصوت والنفس احتيج إلى التكلف في بيان الحرف الساكن بإخراجه شبه متحرك، ويجب أن لا تزيد القلقلة حتى تنقلب إلى حركة. هنا فائدة في الحاشية عندكم، يقول ابن الجزري في النشر سميت هذه الحروف بذلك لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها، فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقف وغيره، وإلى زيادة إتمام النطق بهن، فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن، يعني عندما تسكن يكون الصوت واضح أقوى عندما تكون ماذا؟ متحركة. قال وهو في الوقف أمكن، عندما نقف عليها تكون أكبر. وأصل هذه الحروف القاف، أصل حروف القلقلة هو القاف، لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه. لا يمكن أن تقول أق وتسكت، بل لابد أن يخرج معه ذلك الصوت الآخر الذي هو إيش؟ صوت القلقلة، فتقول أق ثم يخرج هذا الحرف، لأن هذا الحرف مستعلي، وأيضا هو من حروف الشدة ومن حروف الجهر، فلا بد من وجود هذه النبرة معه. طيب قال مراتب القلقلة، للقلقلة مراتب، يعني من حيث القوة وعدم القوة. الأول الساكن الموصول مثل يجمع وتسمى قلقلة صغرى، الآن بدأ هو بالصغرى في الترتيب إلى الأكبر، فالصغرى عندما يكون حرف القلقلة في الوسط، في وسط الكلمة وهو ساكن، مثل عبد، مثل عبد الله، ومثل كلمة هنا إيش؟ يجمع، يجمع. تلاحظ أن هنا حرف القلقلة في الوسط، فهذه القلقلة تسمى قلقلة صغرى. الآن نقرأ هذه الكلمة، قل معي يجمع،
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 يجمع. لاحظ هذه الصوت يخرج مع حرف الجيم. قال الساكن الموقوف عليه المخفف مثل محيط وتسمى قلقلة كبرى، إذن هناك قلقلة أكبر من الأولى تسمى كبرى، متى؟ إذا كان حرف القلقلة ساكن في الوقف يكون في آخر الكلمة، مثل محيط، عبيد، وريد، إلى آخر هذه الكلمات. لاحظ معي محيط
محيط
محيط وريد قال الثالث الساكن الموقوف عليه المشدد مثل بالحق وتسمى قلقلة أكبر إذا كان الحرف مشدد ويوقف عليه مثل الحق عندما توقف عليها لاحظ هنا تكون القلقلة أكبر من الكبرى قل معي الحق
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 وكذلك مثل ايش تبت يدا ابي لهب وتب قل معي وتب 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 هذه قلقلة ايش اكبر في الباء قلقلة اكبر لان الباء مشدد لأن أصلها وتب وتب فالباء مشددة لكن لما وقفت عليها صارت قلقلة كبرى وتب بخلاف إيش ما بعدها فما بعدها أصغر منها ما أغنى عنه ماله وما كسب أصغر من وتب لأنه مشدد بحرفين ثم قال الرابع المتحرك مطلقا طابع تكون فيه أصل القلقلة وإن لم تكن ظاهرة لأن القلقلة صفة لازمة للحرف مثال قاد سامعة حكم القلقلة عند الوصل صغرى لأن الساكن موصول وعند الوقف قلقلة كبرى لأن الساكن الموقوف عليه مخفف هذه يقول لك المتحرك الحرف المتحرك من حروف القلقلة فيه أصل القلقلة وليس هو بمقلقل يعني تقول طابع طابع ب عندما تقول ب طابع عادي لكن فيه ايش يقول اصل القلقلة وان كان متحركا لكن تظهر القلقلة في الساكن لا تظهر القلقلة الا في الساكن فهي اما تكون صغرى او كبرى او اكبر على هذه الثلاث المراتب قال كيفية اداء القلقلة اما واحد أن يتبع الحرف المقلقل حركة ما قبله فإن كان ما قبله مفتوحا مثل ليقطع يؤدى أقرب إلى الفتح وإن كان ما قبله مكسورا مثل قبلة تؤدى أقرب إلى الكسر وإن كان ما قبله مضموما مثل مقتدر تؤدى أقرب إلى الضم وهو المشهور يعني هذا القول هو المشهور أن القلقلة تتبع حركة ما قبلها يعني كيف صوت القلقلة يقول تتبع حركة ما قبلها إن كان ما قبلها مفتوحا فالحرف المقلقل يكون أقرب إلى الفتح وإن كان ما قبلها مكسورا فحرف القلقلة يكون أقرب إلى الكسر وهكذا إن كان مضموما فيكون أقرب إلى الضم وقد مثل بثلاثة أمثلة لاحظ معي ليقى لأن القاف هنا عندنا وعندكم خطأ مطبعي وهو أن الياء سكنها والقاف إيش فتحها والياء مفتوحة والعكس والقاف ساكنة لاحظ الآن القاف قبلها ياء مفتوحة كيف ننطق القاف قال قريبة من الفتحة ليقى لاحظ قاء كأنك فتحتها ليقطع قل معي ليقطع
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 هذا ميلان إلى الفتحة الكلمة الثانية قبلة لاحظ الآن ماذا قبلها قبلها قاف مكسورة إذن الباء ستميل إلى الكسرة تكون ب بدل ما تقول باء تقول ب لاحظ قب قبلة قل معي قبلة قبلة
قبلة
لاحظ الآن في ميلان إلى إيش إلى الكسرة لاحظ الكلمة الثالثة مقتدر الميم مضمومة، إذن القاف ستذهب إلى الضم، ستذهب إلى الضم. ماذا ستقول؟ موقو قو، ما تقول موقي، تقول موقو، كأنك تضمها بسبب أن الميم مضمومة. لاحظ، موقو تادير، موقو تادير،
موقو تادير،
موقو تادير،
موقو تادير.
هذا القول الأول في صوت القلقلة، أن القلقلة تتبع ما قبلها، واضح؟ طيب القول الثاني قال أو تؤدى القلقلة إلى الفتح، يعني تكون في الحالات الثلاث، سواء كان ما قبلها مكسور أو مضموم أو مفتوح، خليها أنت ماذا؟ على حركة واحدة وهي الفتحة. قال مطلقا سواء كان مفتوحا أو مكسورا أم مضموما. طيب وهنا عندنا تعليق، وهذا القول الثاني هو الذي عليه أكثر أهل الأداء، حتى قال بعضهم وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقة ولا تتبعنها بالذي قبله تقبل. هذان قولان، يعني في الثلاثة مثلا الأمثلة سننطقها إيش؟ مفتوحة، نقول ليقطع قبله مقتدر، وهذا صعب، وهذا إيش؟ ربما فيه شيء من الصعوبة. وهناك قول ثالث في صوت القلقلة ذكره عبد الفتاح المنصفي في هداية القارئ، قال وهو أن القلقلة تتبع ما بعدها، تتبع ما بعدها، يعني حركة ما بعدها، مثل ما يبدي، كلمة يبدي، لاحظ الآن الباء قبله مضموم وبعده مكسور، فإيش نتبع الباء الآن صوت القلقلة؟ الكسرة من الضمة، يقول لا ما بعده الكسرة، فبدل ما تقول يوب تقول يوبي يوبي، هذا الآن ميلان إلى الكسر، لماذا؟ لأن الدال مكسورة، فتقول يوبي دي يوبي يوبي دي، وهذا إيش؟ أسهل من أن تقول يوبو، تجعلها على حركة ما ماذا؟ ما قبلها، فما بعدها أسهل مما قبلها. الآن قل معي يوبيدي
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 يوبيدي، هذا صوت القلقلة على حركة ما بعدها. حصلنا على ثلاثة أقوال، الأول على حركة ما قبلها، والقول الثاني إلى الفتحة مطلقا، والقول الثالث على حركة ما بعدها، والراجح من هذه أنه على حسب ما يتيسر للقارئ، يعني سهل عليك ما قبلها أتبعته، أو الفتح أتبعته، أو كذلك ما بعدها أتبعته، وإنما هذا كما يقال اجتهاد من القراء. قال تؤدى القلقلة مفخمة إذا كان الحرف المقلقل مستعليا مثل طاء قاء، يعني القلقلة تكون مفخمة أيضا، متى؟ إذا كان من حروف الاستعلاء مثل الطاء والقاف، كما تقدم في الأمثلة، موقو تقول قو قو، إذن هذا القاف مستعلي فهو مفخم قو، واضح؟ قال وتؤدى القلقلة مرققة إذا كان الحرف المقلقل مستفلا، أي من حروف الاستفال مثل جاء باء داء، فتقول عبيد مثلا، وريد، مضطرب، وهكذا غيره من الحروف تكون مرققة، الثلاثة هذه مرققة واثنان مفخمان. طيب نكتفي بهذا ونأخذ قليلا من التلقين، بقي معنا الغنة والصفات العرضية إن شاء الله في درس الغد.